بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم
كيف نستقبل رمضان لفضيلة الدكتور سعيد بن مسفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، أولا أشكر إخواني القائمين على أمر هذا المخيم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل جهدهم وأن يبارك في عملهم وأن يجعل ذلك رصيدا لهم في موازين حسناتهم يوم يلقونه. كما أشكركم أنتم على الحضور والحرص على قضاء الوقت في مثل هذه المجالس النافعة التي يعود برها وخيرها عليكم في الدنيا والآخرة. إن أبرك الأوقات وأفضل اللحظات وأثمن الساعات هي التي تستغل وتستخدم وتستغنم في ذكر الله وفي طاعة الله. وأنت أيها الإنسان مجموعة أعوام ومجموعة شهور وأيام، وستنتهي أيامك، وستجد نفسك يوما من الأيام وقد انتهى رصيدك من الحياة، وقد أوقفت عند محطة الموت لتنزل هناك نزولا إجباريا، ولتحاسب على ما فرطت أو ما صنعت في هذه الدنيا. ولن يجد الإنسان منفعة من ليال قضاها أو أيام أمضاها في الغفلات أو في النزهات أو في المعاصي والسيئات، وإنما ستكون هذه الليالي ندامة وحسرة على صاحبها. وإذا وجد مثل هذا المجلس في لياليه وفي سجلاته فرح به وقال كما يقول أهل الإيمان: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إني أحثكم أيها الإخوة، وأنا أعلم أن معظمكم قد جاء إلى هذه المنطقة لقضاء عطلة الربيع في أداء العمرة، وفي أيضا قضاء جزءا من الوقت في الراحة والاستجمام. إني أحثكم على المواصلة وعلى حضور مثل هذه المجالس في كل مناسبة وفي كل وقت، حتى تكون الرحلة موفقة، وحتى تكون العطلة مستغلة استغلال إيماني جيد يعود عليكم بالخير في الدنيا والآخرة. كما أطلب من إخواني القائمين على أمر هذا المخيم مواصلة جهدهم واستمرار عملهم وإقامة مثل هذا المخيم في كل عام وفي كل مناسبة، لأنه أسلوب تربوي ناجح. إنه يقدم الدعوة للناس في قالب عملي، لا تبقى الكلمات جافة أو ذهنية، وإنما مترجمة في واقع يعيشها المشارك والقائم بأمر المخيم، ويعيشها الضيف والزائر لهذا المخيم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهد كل مخلص، وأن يتقبل عمل كل عامل يعمل عملا صالحا يبتغي به وجه الله عز وجل. أما الموضوع الذي أختير للحديث عنه خلال الوقت الضيق، لأنني لن أطيل عليكم باعتبار ما سبق من قضاء وقت طيب في المسابقات التي سمعتوها، وأيضا ما يمكن بقي في برنامج الإخوة، فهو بعنوان كيف نستقبل شهر رمضان. هذا الضيف العظيم وهذا القادم العزيز الذي نفرح به ونستقبله ونتشوق إليه ونتطلع بكل حرارة إلى انتظاره، كيف يستقبله المسلم؟ هناك أشياء لا بد من مراعاتها في استقبال شهر رمضان حتى نكون في هذا الشهر من الفائزين ومن المقبولين عند الله عز وجل، لأن شهر رمضان موسم لمغفرة الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: في حديث في مسلم: رغم أنف من أدرك رمضان ثم لم يغفر له. رغم أنفه، يعني تمرغ أنفه في التراب الرغام، تراب الدقيق، عبارة عن الخسارة والدعاء عليه بالهلاك. من يدخل رمضان ثم لا يغفر له في رمضان فهذا خاسر، إذ متى يغفر له إذا لم يغفر له في رمضان؟ شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الجن والشياطين، وتضاعف فيه الحسنات، وينادى فيه منادي، أو ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ثم لا يغفر لك في هذا الموسم، أجل متى يغفر؟ كأن الواحد اللي ما يشتغل للعبادة ولا يستغنم رمضان كأنه يقول ما يبغى شيء اسمه خير والعياذ بالله. هذا الموسم إذا أردت أن تكون من المغفور لهم إن شاء الله يلزمك أن تستقبله ببعض الآداب وبعض الأشياء الشرعية التي إذا عملتها بإذن الله كنت حريا بأن يغفر الله ذنبك. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا، هذه شرطين، ليس كل صائم يغفر له ذنبه. من صام وتوفر في صومه هذين الشرطين، الشرط الأول إيمانا أي تصديقا بفرضيته واستسلاما لمشروعيته ورضاء لكتابته، مو يزعل إذا دخل رمضان. بعض الناس إذا دخل رمضان كأنك لطمت خشمه، إيش فيك؟ قال والله يخرب البرنامج حقنا، أعوذ بالله. لا، المؤمن يفرح برمضان وينشرح صدره لرمضان. ليه؟ لأنه آمن بفرضيته وأحس بمشروعيته ورضي بتقديره إيمانا. والثاني واحتسابا أي طلبا للثواب من الله عز وجل نظير ما يقدمه من عمل صالح. فهو يصوم ويحتسب الثواب، ولهذا لا يحس بألم في الصوم لأنه يحتسب، يجوع ولا يحس بألم الجوع لأنه يعرف أنه يجوع لمن؟ يجوع لله. يظمأ ولا يحس، بل يتلذذ بالظمأ لأنه يشعر بأنه يظمأ من أجل الله وأن الله يدخر له ثواب احتساب. يقوم الليل ويصلي التراويح ولا يشعر بتعب بل نشيط، وهو يقوم يمارس العبادة بنشاط، بتشوق، بتشوف، بتطلع، برغبة، بحب. ليه؟ لأنه يحتسبها، يشعر بأنها تؤهله لنيل ثواب عند الله. ولذا ما وده يعني يسكت الإمام، ولا وده يركع الإمام من القراءة، وإذا ركع يريد أن يطيل في الصلاة، وأسوأ ساعة عنده إذا قال خرجوا من الصلاة، يود أن تستمر الصلاة. ليه؟ احتسابا. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، ما هي الآداب التي تراعى ويستقبل بها شهر رمضان؟ من المؤسف أيها الإخوة أن شهر رمضان حينما فقد فاعلية في التأثير في قلوب الناس، ولم يعد الناس يفهمون من رمضان المفاهيم الشرعية، أصبحنا نرى الناس يستقبلونه استقبالا يتعارض مع مفهوم الصوم، وليس وليد الإسلام هذا الاستقبال. الأمة اليوم إلا من رحم الله تستقبل رمضان بماذا؟ بالأطعمة. وترون الناس الآن رمضان كريم، حتى الرواتب يصرفونها مقدم في يوم 20، ليه؟ قال رمضان. وتجد الأسواق والمراكز البيع والحلقات، حلقة الأغنام وحلقة الخضار، كأن الناس كانوا صائمين في رجب وشعبان ودخل عليهم رمضان شهر الأكل. هذا شهر رمضان شهر الأكل ولا شهر الصوم؟ شهر الصوم.
يعني إذا كنتوا تأكلون في رجب وشعبان كثير جاء شهر الصوم يعني بطلوا أكل، بدال ثلاث وجبات تصير وجبتين، بدال من تأكل في الليل والنهار تأكل في الليل بس والنهار صائم. لكن انعكس المفهوم عند كثير من المسلمين، فحتى يتخلصون من تلك الساعات التي صاموها في نهار رمضان يقولون ما عليه نصوم نهار لكن والله نبعد ناكل طول الليل. أجل إيش كأنك سويت؟ بل يضيع النهار مع الليل. النهار أوله مقاضي وآخره طهي وطبخ من المرأة والرجال والخادم والولد كلهم يشتغل، ومن المغرب إلى السحور أكل. فالنهار للمقاضي والطبخ والليل للأكل، وضاع صيام رمضان. حتى إن بعض النساء هداهن الله يدخل شهر رمضان ويخرج ما انتهت من قراءة القرآن مرة واحدة، أنا مشغولة مسكينة من بعد الظهر وهي في استنفار وفي حال الطوارئ، شمرت عن ساعدها وقومت أولادها وبدأت تعصر وتقطع وتطبخ وتنفخ وتشوي وتقلي، ويلا شوف حركة دائمة، شوف المطبخ تقول فيه عفاريت من كثرة الشغل، وتستنفر حتى كافة القوى البيتية، حتى الزوج تقول لا تروح انت تعال ترى عندنا شغلة لك، تعال قلب السمبوسة، انت وقف بس على هذا قلب، وهذا قال وانت يلا اعصر وانت اشو وانت سبحان الله. ليش الهيصة هذه كلها؟ ليش الشغلة؟ علشان ايه؟ علشان هذا البطن؟ هو كيس هو البطن ولا معه بسيط كذا؟ هي لما تشوف المعدة يعني شغلة بسيطة يكفيها إذا أفطرت في رمضان على تمرات وعلى فنجال أو كوب ماء من زمزم، ما الذي يحصل عندك بعد هذا؟ أما تشبع؟ والله نشبع ونحس بأننا شبعنا وامتلأنا، لكن لماذا يرجع الإنسان ويأكل بل لا يكتفي بالتمرات والماء؟ لأنها شهوة، شهوة الأكل، ما عندها أكل للحاجة، أكل للتلذذ والتمتع. ولذا يرهق الرجل والمرأة والبنت والولد معدته في الإفطار بما يتعب معدة جمل. إذا كان الفطور 40 حبة سمبوسة، 40 لكل واحد ومثلها لقمة وأربعة أو خمسة أكواب عصير ودلة قهوة وصحن تمر، هذه إيش؟ هذا قلابي، ما عدا بطن هذا، هذا بس الفطور. وتقام الصلاة في المساجد ويركع الإمام الركعة الأولى والثانية وتجده من هناك يجي غارة يطامر، إن إيش فيك؟ قال أبغى الحق الصلاة. وش اللي أشغلك عن الصلاة؟ قال الفطور. الفطور يا أخي هذا ليس هذا فطور، الفطور في السنة تمرات أو رطبات، الأفضل طبعا رطب، إن لم يجد رطب تمرات، ما في هذا ولا ذاك، ماء حسوات من الماء، هذا هو الفطور السنة، وهو الفطور الذي حتى الأطباء الآن يقررونه، لأن المعدة إذا جلست فترة طويلة من الأكل يحصل عندها خمول في أداء وظيفة الهضم، فإذا أردت أن تشغلها عشان تهضم لابد من عملية إحماء، يعني تحريك لها علشان تستطيع أنها تقوم. تشوفون الآن اللاعب الاحتياطي إذا أرادوا يدخلونه في المباراة إيش يسوون به؟ يقولون سوي تسخين، فتشوفون ينط، ليش؟ علشان لا ينزل الميدان إلا وهو مسخن جاهز، لكن لو نزل الميدان وهو كان جالس على مدرجات الاحتياطي وجلس طوالي واخذ الكرة ونزل، ماذا يحصل عنده؟ يحصل عنده تمزق عضلي. ليه؟ لأنه أتعب العضلة قبل أن يشغلها ويسخنها. كذلك المعدة كانت واقفة على المدرج 12 ساعة ما أكلت الطعام، إذا جيت تكبسها من يوم تفطر ب40 حبة سمبوسة تتوقف عن الهضم ويحصل عندها تمزق، ويعاني أصحاب هذا الوجبة، وجبة الفطور الجامدة، من آلام الهضم من أول رمضان. وإذا جئت إلى المستشفيات تجد أكداس الناس في الليل، كل واحد يشكي بطنه، غرفة العيون ما فيها دكتور العيون قاعد يقرأ ما عنده أحد، وطبيب الأذن والأنف والحنجرة ما عنده أحد، والكسور والعظام ما عنده أحد، لكن طبيب الباطنية الله المستعان. ولهذا يجندون أكبر عدد ممكن من الأطباء في رمضان، وكل واحد يدخل يقول يا دكتور بطني بطنك من يدك، الله أكبر عليك، وقف يدك يسلم بطنك. وبعضهم يتناول كل هذه الأطعمة ثم يذهب إلى السوق أو الصيدليات يقول أبغى شيء هضم الطعام، ليش يا هضمه؟ قال والله مليان. طيب من اللي قالك تملى بطنك؟ خليه في الثلاجة وخليه في السفرة. تدحس ثم تقول هضم؟ هذه مصيبة عليك يا أخي. أجل شهر رمضان أيها الإخوة هو شهر صيام ولا شهر أكل؟ شهر صيام، لكن ما الذي يفعله الناس اليوم؟ اعتبروه شهر أكل. وتأتي في بداية رمضان أو قبله بأسبوع يقومن النساء بإعداد البيانات الطويلة العريضة، كشف المرأة المقاضي، وهات كرتون تطلي، وكرتون شعيرية، وكرتون شربة. ليه كرتون؟ ليش؟ طيب ما نجيب علبة، وإذا غلقت العلبة السوق مليان. قالت لا، خلنا نأخذ المقاضي من أولها عشان نطمئن نركض. ورمضان كريم، رمضان كريم علشان تملأ بطنك؟ لا، رمضان كريم علشان تصير أنت كريم وتتفقد الفقراء والمساكين اللي يصومون طول السنة. فإذا اشتريت لك فطور تشتري لهم فطور من فطورك، وإذا أخذت لحم تشتري لهم لحم، وإذا أخذت فاكهة تعطيهم فاكهة. أما أن تستحوذ على كافة دخلك وتحطه في بطنك وبطن زوجتك وأولادك ولا يخرج من بيتك حبة تمر أو قطعة فاكهة أو قطعة لحم أو ريال واحد للفقراء والمساكين، وتسمي نفسك في رمضان كريم؟ رمضان كريم، لكن البعيد ليس بكريم، إنه لئيم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. هو جواد صلى الله عليه وسلم عليه، كريم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. جاءه رجل وإنه يشوف غنم بين جبلين، قال هذه كلها لك. جاء رجل فسأل بلال، قال عندك شيء؟ قال ما عندي شيء. لما خرج الرجل قال بلال يا رسول الله عندي قليل من التمر ادخرته لك. يقول خليته ما أحد يأكله إلا أنت. قال لا يا بلال، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. هذا نبي صلوات الله وسلامه عليه. فيجب أن يعني نأخذ من سنته وأن نقتدي به وأن نكون كرماء، لكن لا على بطوننا وشهواتنا ونسائنا وأولادنا، بل على الفقراء والمساكين. ولا مانع من التوسيع على الأهل، فإن التوسيع على الأهل في النفقة في رمضان مطلوب، لكن في حدود الاعتدال. أما في حدود المبالغة والإسراف وتعدد الأطعمة ويعني فرش الموائد لدرجة أنها تبلغ عشرات الأصناف ثم يؤكل منها من كل شيء قليل، ثم تجمع هذه الخيرات والنعم وتكب في صناديق النفايات وإخوان للفقراء لا يجدونها، هذا تبذير وإسراف وما أنزل الله به من سلطان. فلا يستقبل شهر رمضان بهذا الأسلوب، وعلينا أن نعيد النظر في تعاملنا مع هذا المسألة، وأن يجري توعية للنساء. ويأتي كل رجل إلى امرأته ويقول يا مرأة لست بخيلا، هذا المبلغ سأنفقه في رمضان وهو بيدك، لكن دعينا نمر الآن نشتري مقاضي ونقسمها على الفقراء والمساكين، والباقي شيء بسيط. أنا لن آكل في رمضان في الفطور إلا تمرات، لو تجيبين الدنيا كلها والله ما أذوقها. خلاص تعطيها درس، إذا حضرت شيء وانت ما كلته معناتها كسحتها، كما يقول، أو عقدتها، ما عاد تحضر لك سمبوسة. تحط سمبوسة أقول كليها، أنا ما أكل، أكل تمرة وبس. وتروح تصلي ومع أول الناس، لأنك لما تأخذ تمرات خلاص إيش بقي؟ تروح تأخذ ركعتين، يمكن تذكر الله وتذكر أذكار المساء حتى يجون الناس كلهم، لكن تقعد تأكل 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 ثم تجي تسابق قد فاتك تكبيرة الإحرام، ما هو صحيح. ثم ترجع من الصلاة تقول لها شوفي أنا رجل مطلوب مني القيام، ودائما الذي يمارس العبادة وهو خفيف ينشط، أما الذي يعبئ إلى الحنايا ما يقدر يصلي. ولهذا أكثر الناس الآن إذا جاء يصلي تشوفه تعبان ويراوح بين رجليه، وتشوفه يبغى، وإذا ركع خبط بعمره من فوق على تحت، ليه؟ مليان بطنه. وإذا أراد أن يصلي التراويح راح يدور له إمام يسرق الصلاة ويمشيها بسرعة ويثني عليه، يقول الله يذكره بالخير، والله صلى بنا صلاة ما شاء الله خفيفة، الله يوفقه. وإذا صلى مع إنسان يصلي صلاة صحيحة، يقرأ صفحة ولا صفحة ونصف في كل ركعة، ويطيل الركوع والسجود ويعطي الصلاة حقها، خرج وهو زعلان وغضبان، قال الله أكبر عليه، هذا ذبحنا، والله كان عنده التهجد، والله مسكنا من الساعة 9 إلى 9:30، تصور نص ساعة هذا معب. طيب ايش بك في الاسواق قاعد 6 ساعات وانت تشمشم السمبوسه وتشمشم الحنيد وتشمشم الحلويات ولا زادت عليك هذه؟ لكن مصيبه الناس انهم اذا شبعوا ثقلوا، فتقول لزوجتك يا زوجة أنا ما بتعشى بعد صلاة المغرب إلا خفيف، أعطيني بادية شربة فقط وقطعة عيش. أي نعم، ويلا على مصحفك وعلى المسجد تقرأ لك جزئين ثلاثة أربعة حتى يؤذن، وحذار من الجلوس لمشاهدة برامج أو لسماع نكات أو فزازير. هذا شهر عبادة مو شهر فزازير ولا خرابيط، شهر قرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما أن تقضي وقتك تتابع الفزازير والألغاز والخرابيط والضحك حتى يذهب عقلك ودينك، لا، طوالي شيل مصحفك وعلى المسجد وسابق في هذا الميدان واقرأ جزءا أو جزئين أو ثلاثة، بكل حرف 10 حسنات، وتصور كم في الجزء من الحسنات. إذا كان الصفحة الواحدة فيها 15 سطر، في كل سطر 40 حرف، في الصفحة الواحدة 600 حرف، ب10 حسنات 6000 حسنة، في 20 صفحة في الجزء الواحد اضرب 20 في 6000 120,000 حسنة، هذا الحد الأدنى، والله يضاعف لمن يشاء. جزئين 240,000، وذاك عادة في الفزازير يضحك، هل يجي يوم القيامة وعنده كرتون فزازير، وأنت تأتي وعندك ما شاء الله قناطير من الحسنات تصعد بها إلى أعلى درجات الجنة إن شاء الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بعدين أين تصلي؟ تسأل عن الإمام الذي يطيل الصلاة ويقرأ القراءة الشرعية ولا يسرع في الركوع ولا في السجود وترتاح إلى قراءته، لا مانع، ليس بمحذور ولا يعني غلط أنك ترتاح وراء إمامة رجل يتقن التلاوة ويقرأ بصوت طيب فيشدك ويجذبك، لأن تحسين التلاوة بالقرآن مطلوب ومشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي موسى وعلى ابن مسعود، قال لي بأبي موسى وقد سمعه يقرأ، قال لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله والله لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا بحثت عن إمام يقرأ قراءة شرعية ويخرج الحروف من مخارجها ويقرأ بالتجويد ويراعي قواعده، وأيضا يعطي حلاوة للقراءة ويعطيل يعني أداء جيد، لا بأس، لأن هذا يبعث على خشوع قلبك وعلى حضورك في المسجد ويعينك على الصلاة. وفي مثل ظروفكم أنتم أهل جدة ما أقربكم من مكة، وما أحسن أن يجتمع مجموعة من الشباب في كل حي ويقررون في كل يوم، مثلا إذا في 5 أنفار يقول نحن 5 أنفار، كل يوم على واحد بسيارته، نفطر ونصلي المغرب والعشاء في مكة. كم الطريق منا إلى جدة إلى مكة؟ نصف ساعة. لو قمتم من جدة الساعة 5 مساء الإفطار على 6:10 أو 6:15 تصلون الحرم وتصلون المغرب وتصلون العشاء والتراويح وتعودون بيوتكم في حدود الساعة 10:30 أو 11:30 وقد كسبتم حسنات كأمثال الجبال. هذا خير عظيم لمن وفقه الله. احنا 5 أنفار كل يوم في واحد، اليوم الثاني عليك انت، عليك السيارة وعليك الفطور وعليك الشربة وتجيب العشاء كمان، وينال أجر من فطر صائما. بعد ذلك ترجع إلى بيتك وتمارس بقية أمورك في سهرك المباح مع أهلك. وليس مما يستقبل به رمضان ما نسمعه اليوم من استقبال رمضان بالسهر، يبدأ مجموعة الناس بتشكيل البشكات، بشكات البلوت والسهر وتشكيل الفرق الرياضية في الحارات، ولعب من بعد صلاة المغرب إلى الفجر، ونوم من بعد الفجر إلى المغرب. هذا رمضان هذا؟ لا، إنما يزار الأقارب بعد العشاء التراويح، يزار الجيران، يزار الأصدقاء والإخوان، يستقبلون في البيت. إذا في مجموعة يمارسون رياضة شكل معقول فلا مانع، من أجل إذا كانوا شباب وعندهم طاقة وما عندهم شغل، أيضا يشكل بشكات لطلب العلم، مجموعة في الحي احنا 10 أنفار خلاص كل ليلة عند واحد، وصاحب البيت يضع برنامج صفحة من كتاب الله تحفظ من قبل الجميع يتدارسونها كل واحد ثم يغيبونها، بعدين نجيب التفسير نقرأ تفسير هذه الصفحة ثم نأتي بحديث من رياض الصالحين نحفظه ونتداوله حتى نحفظه، ثم نأتي بشرحه من دليل الفالحين أو من أي كتب السنة، ثم نأتي بدرس من السيرة ومسألة فقهية، ثم نتناول قليل من الفاكهة ومشروب، وكل يروح بيته في حدود الساعة 12. لا ينبغي أن تسهر بعد هذا الزمن، لأن لروحك عليك حق، ولزوجتك عليك حق، ولأن السهر يؤدي إلى مآسي في النهار من الكسل والنوم، فتنام الساعة 12 وتستيقظ للسحور الساعة 4:30 مثلا أو 5، لأن تأخير السحور سنة، وتتسحر، فإن في السحور بركة كما قال صلى الله عليه وسلم، ونعم سحور المؤمن التمر، أفضل ما يتسحر به الإنسان التمر، لأن فيه مادة غذائية وفيه سعرات حرارية تمكن الإنسان من الصوم بدون تعب. أما إذا وحذاري من الامتلاء في السحور، الامتلاء في السحور والشبع الكثير يؤدي إلى الجوع في النهار، وهذا عكس ما يتوقعه الناس. الواحد إذا شبع في النهار يقول في السحور يقول الله خلاص أنا عبيتها إلى الحنايا، بيجي المغرب ما قدني جائع، لا أبدا، هذا الذي يشبع إذا جاء الظهر وإذا بطنه جائع، لأن المعدة هدمت الطعام وكانت قد توسعت من الأكل الكثير. فلما أصبح الإناء فارغ تصدر الإناء الفارغ هذا إشارات مشعرة بأن نبغى طعام، فيحس الإنسان بألم الجوع. لكن إذا كانك من الصباح ما مليتها، فمن الصباح قد يصابر صابر عارف ما عاد به شيء إلى المغرب. وهكذا أيها الإخوة، فنستقبل رمضان لا بالأكل ولا بالسهر، وإنما نستقبله بالآداب التي سوف أذكرها لكم. أول أدب نستقبله به هو التوبة إلى الله من جميع الذنوب، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. ومن هو الذي لا يذنب أيها الإخوة؟ إننا كلنا مذنبون وكلنا خطاؤون، ولكن خير الخطائين التوابون. فنجدد العهد مع الله في كل وقت وفي كل حين، لكن مع شهر الخير أيضا نستغفر الله ونجري مراجعة مع النفس ومحاسبة دقيقة، تبدأ بالقلب ماذا يفكر فيه، ثم تنتقل إلى العين، أين تنظر يا عين، أين تنظرين، أإلى ما حرم الله؟ فإذا سمعت جاء الجواب نعم تقول لا خلاص دخل رمضان، يمكن ما نصوم رمضان ثاني، وإلى متى وأنت في الحرام؟ والله ما تشوفين النساء ولا الحرام، خلاص. يا أذن ماذا تسمعين؟ فتجيبك بالحقيقة، تقول نعم نسمع، نسمع الغيبة والنميمة والأغاني، لا، توبة إلى الله. يا لسان أين تتكلم؟ قضية حساب، مشارطة، تشارط نفسك لأنها عدو وأمارة بالسوء، وإذا ما قمت بحسابها أغرقتك وأهلكتك أيها الإنسان. فإذا قررت التوبة فتقرر التوبة والاستمرار في العمل، لا تقرر التوبة فقط في رمضان، انتبه، إذا كانت تقرر التوبة في رمضان وعندك النية إنك بعد رمضان تبطل فلا يقبل الله توبتك. ليه؟ لأنك إنسان موسمي، والله تبارك وتعالى يريد من العبد أن يكون عبد دائم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله، ما هو إذا جاء رمضان وغلق وجاء شوال انقطع عمله، لا، ليس لعملك انقطاع ولا أجل إلا أن تموت. وإذا مت يستمر عملك في 3 أشياء: ولد صالح، علم ينتفع به، صدقة جارية. فإذا تبت في أول رمضان تتوب وتنوي أن تستمر بعد رمضان، تقول خلاص قد عصينا كثيرا وغفلنا كثيرا، والحمد لله الذي لم يميتنا ونحن غافلين، والحمد لله الذي ما أماتنا ونحن عاصين. وما دام الله من علي بنعمة الإسلام ومن علي بنعمة رمضان، أجل لماذا لا أتوب؟ أتوب. وهل بالتوبة مشقة؟ لا، التوبة فيها مشقة لكنها لا تعدل مشقة المعاصي. يقول بعض الناس والله التوبة صح إنها طيبة لكن والله تعب، أتوب من الأغاني وأنا أحب أسمع، أتوب من النظر المحرم وأنا أحب أشوف، أتوب من النوم عن الصلاة وأنا أتعب إذا قمت أصلي. نقول نعم في التوبة مشقة، لكن في عدم التوبة مشقة أعظم بملايين المرات. إن مشقة غض بصرك ليست كمشقة إطلاقها، إذا غمضت بصرك في مشقة وقتية، لكن إذا أطلقت بصرك في الحرام مشقة عذاب أبدي والعياذ بالله. من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم، هذا أخف عليك ولا تغض بصرك. من استمع إلى مغن أو مغنية صب الله في أذنيه يوم القيامة الرصاص المذاب، الرصاص المذاب أخف على أذنك ولا أنك بطل أغاني. إذا عففت عن الوقوع في جريمة الزنا في مشقة في تعب صح، لأن الشهوة تغالبك والنزوة تدفعك، لكن إيمانك يحجزك في مشقة. لكن هل مشقة معاناتك لرفض الزنا أعظم، ولا مشقة أن يتحول فرج البعيد والعياذ بالله إلى بركان من نار؟ يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده إن فروج الزنا لتشتعل نارا يوم القيامة، ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. وما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. وفي البخاري حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سمرة الطويل: ثم أتينا على تنور من نار أعلاه ضيق وأسفله واسع زي الفرن، فيه رجال ونساء عراه يأتيهم لهب من تحتهم فيرتفعون ثم ينخفضون. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني من أمتك. فما هو الأسهل؟ الأسهل أنك تتوب من الزنا ولا أنك تقع في الفرن هذا؟ لا والله يا أخي بطل. الذي ينام عن صلاة الفجر ينبسط صح، واللي يقوم يصلي يتعب وفي مشقة، لكن هل مشقة القيام للصلاة أعظم أم مشقة أن يرضخ رأسه بالصخر في النار؟ والحديث صحيح في البخاري أيضا، قال: ثم أتينا على رجل نائم مستلق على قفاه وآخر على رأسه بصخرة يرضخه، ثم تدهرب الحجر فيذهب ذاك ليجيبها فلا يأتي بها إلا وقد عاد رأسه فيرضخه. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الذي يتثاقل رأسه عن الصلاة المكتوبة، هذا رأس مريض خربان يبغى له سمكرة، والسمكرة بالحجر هذا المطرقة حقته والعياذ بالله. أجل إيش الأسهل لك يا أخي؟ الأسهل أنك تصلي ولا يرضخ رأسك بالحجر؟ لا والله تصلي سهلة يا أخي. أجل تتوب إلى الله، لأنه إن لم تتوب ما في إلا خيارين، إما توبة ولا عذاب، إيش الخيار الأحسن لك؟ التوبة، ما لك خيار في هذا، لأنك إن لم تتوب ما في إلا العذاب. فأولا التوبة إلى الله بشروطها الشرعية الأربعة. الشرط الأول الإقلاع، يعني تترك الذنب خلاص، إذ لا يسمى تائبا من يتركه ثم يعود فيه، هذا مستهزئ بالله متلاعب. ثانيا الندم، يتقطع قلبك ألما وحسرة وأسفا كلما تذكرت المعصية حقك، تقول: كيف كنت أسوي كذا؟ وليش؟ أين عقلي؟ وين قلبي؟ وين أنا؟ يا ربي غفرانك، يا ربي رحمتك، وكلما ذكرت ذنبك تقطع قلبك ندم. ثلاثة العزم والتصميم على عدم العودة، لأن الذي يتوب وفي نيته أن يعود هذا ليس تائب كذاب، لكن عندك يقين وتصميم أنك ما تعود ولو قطعت قطعة قطعة. الرابع إذا كان الذنب هذا في حق لآدمي لزمك الاستحلال منه، لأن حقوق الله قائمة على المسامحة، أما حقوق العباد فهي قائمة على المشاحة. فإذا تبت عندك مال لواحد تروح ترد له ماله، لأن الله يغفر اللي له، لكن اللي للناس للناس، فإن عرفتهم تستحل منهم، ما عرفتهم تنفق الأموال على نيتهم مع ضمانك لها في حالة وجودهم. هذا أول أدب نستقبل به رمضان وهو التوبة. ومن الذي يقول إنني ما في ذنوب حتى ما أحتاج للتوبة؟ لا ما في، الذي يقول ما هو مذنب كذاب. الذنب لازم للعبد، لكن العبد الموفق يتوب ويستغفر ويرجع، والعبد الخاسر يقيم على الذنب ويستمر عليه ولا يتحول منه، فهذا خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة والعياذ بالله. هذا أول أدب. الأدب الثاني من آداب استقبال رمضان
وضع برنامج زمني تفصيلي لقضاء ساعات وليالي وأيام رمضان والالتزام به، لابد من وضع برمجة. وأحسن البرامج أن تستيقظ لصلاة السحور، ثم تصلي الفجر جماعة، ثم تجلس في المسجد إلى الإشراق، ثم تصلي ركعتين لتدرك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، ثم تعود إلى بيتك إن كنت بحاجة إلى النوم فتنام إلى أن يبدأ موعد عملك، دوامك أو مؤسستك أو دراستك أو أي شيء. تذهب تدرس أو تشتغل موظف أو تبيع وتشتري إن كنت تاجر، إلى الظهر توقف تروح تصلي، ترجع تنتهي من دوامك تذهب إلى البيت تصلي العصر قبل أن تنام، بعد العصر تجلس تقرأ قرآن إلى قرب الغروب، تذهب إلى بيتك تفطر وتخرج تصلي وترجع تعشى عشاء خفيف وتخرج تصلي المغرب والعشاء وترجع لقضاء مصالح أو لزيارة صديق وتنام الساعة 12 وتقوم تتسحر. هذا برنامج مثل الذهب، لكن ستجد صعوبة في التنفيذ، لكن حاول أن تنفذ بأعلى نسبة. لن يستطيع واحد أن ينفذ 100%، لكن إذا نفذت 60% 70% جيد، لأن هناك أشغال ومداخلات وأشياء ربما تصرفك ولا تعينك عن على أداء هذا البرنامج. فأولا تستقبل رمضان بالصوم بالتوبة، ثم تستقبل رمضان بوضع برنامج زمني تلتزم بأدائه ما استطعت. من آداب رمضان أن تخصص جزءا من دخلك للإنفاق. ليش؟ لأنه شهر الإنفاق، وكما ذكرت لكم الحديث كان أجود صلى الله عليه وسلم من الريح، وكان أجود ما يكون في رمضان، ولأن الفقراء مساكين، حتى الفقراء تعودوا على هذا، تجد ما في شعبان ولا في رجب أحد يسأل، كل واحد فقير قاعد في بيته يعاني من أمره ويشكو أمره إلى الله. لكن إذا دخل رمضان خرجوا الفقراء، موسمهم مساكين، لأنهم يعرفون الناس في خير، والناس بدأ عندهم حب الخير فيتعرضون بالسؤال. اجعل في محفظتك أو في حقيبة فلوسك مبلغ من المال خصص للصدقة، ولا ترد من يمد يده لك لله. أي فقير مهما كان، امرأة، رجل، صبي، كبير، صغير، يقول لله، لا تقول ما فيه، لا تقول على الله، هي صح على الله، لكن ثم عليك أنت، الله قد أعطاك فلوس، أعط هذا المسكين. وطبعا تقدير النفقة يخضع لظروف الفقير ويخضع لإمكانياته، وحاول باستمرار أن تكون في الأعلى، لا تنزل إلى الريال إلا عند الضرورات، إنما خلي في المستوى 500، ولا تظن أنك إذا أنفقت أن هذا ينقص مالك، لا والله، بل كما قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزيد بل تزيد بل تزيد، وكما قال عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا محق والصدقة زيادة ومضاعفة، وكما قال ربنا عز وجل أيضا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تستقبل رمضان من الآداب أن تنوي أن تأتي بعمرة فيه، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي. إذا أخذت عمرة في رمضان كأنك حججت حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرك معك في هذا الأجر أهل بيتك، زوجتك وأولادك أطفالك الكبار والصغار، حتى يكون الأجر لك إن شاء الله مضاعفا في أي بقعة أنت، سواء في جدة أو في مكة أو في الجنوب أو في الرياض أو في الشرق أو في الغرب، ما دام لك إمكانية تجي، والحمد لله والإمكانيات الآن موفرة. أيضا تضع ضمن أهدافك في رمضان تحسين علاقاتك وصلاتك بالمسلمين، لأنه خلاص جاء رمضان، فتقوم تراجع حسابات عندك وتشوف من هو من الناس اللي بينك وبينه زعل، أو بينك وبينه مشكلة، من الجيران، من الأقارب، من الزملاء، فبمجرد يدخل رمضان تروح له في البيت بعد صلاة التراويح تطرق الباب عليه، السلام عليكم، عليكم السلام، من يوم يشوفك يكش منك لأنه عارف أنه بيت، تقول له خلاص يا أخي خلاص، إذا فطينا متزعلين، الآن دخل رمضان، شهرك مبارك، أبغى أبارك لك وأشرب عندك فنجان، بيقول تفضل. هذا إذا كان كريم، لكن قد تبتلى بإنسان لئيم تطرق بابه من أجل المصالحة فيردك، يقول الله يكثر خيرك ولا الله يحييك، اقلب وجهك، ماذا تقول له؟ تقول اللهم فاشهد يا رب، اللهم إنك تعلم أنني ما جيت أدق بابه إلا من أجلك خوفا منك، والآن تركني ورفضني، ترجع
من يبقى الإثم عليه؟ عليه، يصير عليه إثم نفسه وإثمك أنت، يصير عليه الدبل، وأنت ما عليك ولا شيء، بل أرضيت الله تبارك وتعالى. فتصالح الإخوان وتصالح الأرحام وتصالح الجيران، ولا يبقى في قلب مسلم عليك حقد ولا بغضاء لأنه دخل عليك شهر رمضان. هذه من الآداب، من الآداب التي يستقبل بها شهر رمضان، المحافظة التامة على الطاعات والبعد الكامل عن الذنوب والمعاصي. إذا هذا مطلوب، يعني إذا كنت تقصر أو تتهاون في الصلاة في المسجد في شعبان وفي رجب، دخل رمضان خلاص ابدأ حياة جديدة، وأعلن العلاقة القائمة بينك وبين الله عن طريق الصلاة في المساجد. إذا كنت تتساهل قبل رمضان في بعض المعاصي، خلاص دخل رمضان خلاص انتهى، لأنك صائم، أنت عبد صالح عبد رباني، وفقك الله للهداية والتوبة والرجع إليه، فاستقم على أمر الله عز وجل. من الآداب في شهر رمضان التي تستقبل بها تعهد الأرحام والوالدين، الوالدين تحاول في بداية الشهر أن تتصل أو تزور، تتعرف على إمكانياتهم على ظروفهم، إن كانوا بحاجة إلى مقاضي تجيب، إن كانوا بحاجة إلى مبلغ تعطيهم، حاجة إلى كسوة تكسوم. كذلك أرحامك، أخواتك، عماتك، خالاتك، تعود عليهم بالفضل، بالزيارة، بالإحسان، حتى يدعون لك، فإن دعوة الصائم كما جاء في الحديث مستجابة. والحديث في مسند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم يرفع الله دعوته فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذه أيها الإخوة هي بعض الآداب التي ينبغي أن نراعيها ونستقبل بها شهر رمضان. بقي واحدة ذكرتها الآن، وهي أن توطن نفسك وأن تربيها على أن تكون ذو خلق كريم في رمضان، لأن من الناس من تسوء أخلاقه بمجرد أن يصوم، ما أن يدخل رمضان حتى يعكنن ويزعل، ومرة تشوفه زعلان إيش بيك، قال والله رمضان كريم صايم. ولهذا لا تضارب واحد في رمضان، ولا تجد المضاربات والمشاكسات إلا في السوق وفي الشوارع في رمضان. ليه؟ قال والله صيام، رجال صايم وذاك زعله. لا، إذا كنت صائما وأحد زعلك إيش تقول؟ إني صائم، يعني أنا فوقنا، ما أنزل إلى مستواك في المهاترات. يستثيرك ويغضبك لكنك صائم، فإذا سبك لا تسبه، وإذا شتمك لا تشتمه. ولهذا جاء في الحديث قال: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وبهذا الخلق نعرف قدر الصيام، ونستقبل هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه لما تحبه وترضاه، وتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وتجاوز فيه عن تقصيرنا وعن سيئاتنا وذنوبنا، وأقر عيوننا بنصرة دينك وإعلاء كلمتك وهيمنة الحق في جميع ديار المسلمين. كما نسألك يا الله أن تنصر إخواننا المجاهدين في الأفغان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي جميع ديار المسلمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ الكريم يلفت نظري إلى الإخوة الذين ابتلوا بشرب الدخان والشيشة، وما نصيحتنا لهم بمناسبة شهر رمضان؟ نقول لهؤلاء: هذه فرصتكم، فإنكم تصومون من أول الإمساك إلى آخره ولا تحسون بتعب. ليه؟ لأنكم قررتم الصوم، ما في واحد يجي صداع على الدخان في النهار، لأن النفس عارف أنه ما بيدخن ما بيدخن، لكن ما المصيبة أنه إذا أفطر أفطر على ما حرم الله، وتناول الشيشة أو تناول الدخان، وهذا شيء محرم. فنقول لإخواننا اتقوا الله واعزموا عزمة صادقة وتوبوا توبة جادة وصمموا من أول الشهر، وصم طول اليوم. إذا جاء المغرب ووجدت صداع قل لا، الله اللي خلاني أصوم أول النهار لا أصوم طول الليل عن الدخان، وقاوم مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى يعينك الله ويخلصك الله تبارك وتعالى من هذا. يقول أخي الكريم: هل يجوز لي تشغيل إذاعة القرآن الكريم طوال اليوم ولو لم أكن موجود؟ إذاعة القرآن الكريم تعتبر مدرسة أو جامعة تعلم الدين، وكلها منذ أن تفتتح حتى تختتم إرسالها وهي على الخير: التلاوات القرآنية، الأحاديث النبوية، البرامج الدينية، الفتاوى، الأسئلة، الندوات، يعني كافية، وكونك تسمعها عظيم. لكن إذا خرجت من البيت ليش تخلي الراديو شغال؟ لمن؟ إن كان في أطفالك وأسرتك ما في مانع، أما أن تخرج وتخلي الصوت في البيت بدون أحد لا، هذا نوع من السرف ونوع من عدم التعقل. فسكر الإذاعة وإذا رجعت شغلها إن شاء الله. يقول: أنا موظف وعملي في ورديات، ومن ضمن الورديات في رمضان أني أشتغل في المساء، بمعنى أن ما يدرك صلاة المغرب ولا العشاء ولا التراويح. يقول: وقد طلبت إجازة ولم يوافق لي. نقول لك: إن كان في الإمكان حصولك على إجازة من أجل إدراك القيام والتراويح فهذا طيب، إن تعذر ولم يمكن فإن بإمكانك أن تصلي بعد تسليم الوردية بالنسبة للتراويح، أما بالنسبة للفريضة صلها أثناء الوردية، لأن الفريضة لا يجوز تأخيرها، ولأن الفريضة وقتها محدود. صلاة المغرب ما تتجاوز 10 دقائق، صلاة العشاء 10 دقائق، لكن التراويح تحتاج إلى وقت، وأنت مسؤول، كأن تكون في كونتر مطار أو تكون حارس أو تكون عسكري في نقطة أو تكون في أي مكان، إذا جلست تؤدي الصلاة طول الوقت هذا ضاعت مصالح الناس، وبالتالي تؤخر صلاة التراويح إلى أن تنتهي وتسلم ورديتك وتذهب إلى البيت وتصلي قيام الليل لوحدك، ولك ثواب إن شاء الله، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.